بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد دعاء الاستخارة، روى جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به ويسمي حاجته. انفرد به البخاري.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى: دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، بل كان تعليمه إياهم لهذا الدعاء كتعليمهم السورة من القرآن. والسورة من القرآن تحفظ بإتقان ويؤتى بها كما جاءت تلاوتها لا يزيد ولا يبدل لفظا بلفظ أو كلمة بكلمة، فكان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذا فيه التنبيه إلى أن الألفاظ، ألفاظ الأدعية النبوية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، محكمة غاية الإحكام. ألفاظها كلها لها مقاصد، لها معاني، لها دلالات. فإذا غير لفظ بلفظ أو زيد حرف فقد يؤثر على المعنى، وقد يخل به، وقد ينقص من تمام معناه وكمال دلالته. ولهذا كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، وأيضا غيره من الأدعية تأتي هذه اللفظة. كان يعلمنا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. ودعاء الاستخارة دعاء عظيم يؤتى به بين يدي الأمور التي يقدم عليها المرء من مصالح دينه ودنياه، التي يقدم عليها ويكون عنده فيها شيء من التردد في ما تعقب وفي مآلاتها وفي أمورها، يستخير الله سبحانه وتعالى. فرائض الإسلام وواجبات الدين والبعد عن الحرام، هذا ليس فيه استخارة. لا يستخير الإنسان ليصلي المكتوبة أو ليصوم رمضان أو ليحج البيت أو ليترك المنكر والحرام، هذا يتركه مباشرة. لكن الأمور التي فيها تردد من مصالحه، يعني مثلا السفر للحج مع من يسافر وكيف يسافر ومتى يسافر، استخير الله سبحانه وتعالى في ذلك. إذا كان عنده تجارة يقدم عليها يستخير الله في ذلك، إذا كان عنده زواج استخير الله سبحانه وتعالى في ذلك، إذا كان عنده معاملة مع صاحب ومرافقة لإنسان يستخير الله سبحانه وتعالى في ذلك. علمهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دعاء الاستخارة إذا هم الأمر، إذا هم المرء بالأمر، فيأتي بها عندما يهم بالأمر الذي يريد أن يهم به. وهذه الاستخارة هي من جمال هذا الدين ومن محاسن الإسلام وزينته. إذا أردت أن تعرف جمال هذه الاستخارة وعظيم شأنها وأمرها، فتأمل الحال التي كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام. فمثلا كان بعضهم إذا أراد سفرا أو أراد تجارة أو زواجا أو غير ذلك، كان بعضهم في مثل هذا يزجر الطير، يزجر الطير عن مكانه، فإن ذهب إلى جهة اليمين فعل، وإن ذهب إلى جهة الشمال ترك. ومنهم من كان يستقسم بالأزلام، إلى غير ذلك من أمور كانوا يفعلونها. عوض الله أمة الإسلام بهذه الاستخارة العظيمة. إذا هم المرء بأمر يركع لله ركعتين من غير الفريضة كما جاء في بعض الأحاديث، يعني ركعتين مجردة لهذا الأمر، مجردة لهذا الأمر من أجل أن يكون يستخير الله سبحانه وتعالى ويجعل الركعتين بين يدي استخارته وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، فيجعلها وسيلة إلى الله عز وجل يستخيره عقب صلاته مباشرة. وما خاب من استخار، لأنه فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الاستخارة هي مبناها على حسن المعرفة بالله والتعظيم له والإيمان بكمال ربوبيته وتدبيره وتصريفه وعلمه المحيط وقدرته الشاملة، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، كما أن مشتملة على تحقيق التفويض والتوكل على الله وحسن الالتجاء إليه، كما أنها أيضا مشتملة على إظهار العبد فقره وعجزه وضعفه وجهله، متوسلا بذلك إلى ربه سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الاستخارة أمرها عظيم جدا، وينبغي على المسلم أن يعتني بها في أموره ومصالحه، فإن هذه الاستخارة لا تعقب المرء في جميع مصالحه إلا خيرا، لأنه خرج من حول نفسه وقوتها وتبرأ من حول نفسه وقوتها وفوض أمره إلى ربه وطلب الخيرة من جهة سيده ومولاه سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله حديث جابر وفي صحيح البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، أي كما يعلمنا السورة من القرآن. وقوله في الأمور كلها أي جميع مصالح العبد، جميع مصالح العبد التي هو مقدم عليها يستخير الله سبحانه وتعالى فيها. متى تكون الاستخارة؟ قال: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر، مثلا سفر إذا هم بالسفر قبل أن يسافر يستخير، هم بالزواج قبل أن يتزوج يستخير، هم بتجارة ما قبل التجارة يستخير، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، جاء في بعض الروايات من غير الفريضة من غير المكتوبة. وعرفنا أن هاتين الركعتين يأتيان بين دعاء الاستخارة توسلا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة. ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك، السين للطلب، أطلب منك يا الله أن تختار لي الخير. بعلمك، أي متوسلا إليك بعلمك الذي أحاط بكل شيء، تعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، أحاط علمك بكل شيء. فأستخيرك بعلمك، أي علمك الواسع المحيط، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأستقدرك بقدرتك، أستقدرك بقدرتك، أي أسألك يا الله أن تقدر لي الخير وتعينني عليه وتيسر لي الأمر بقدرتك، لأن الأمور كلها بقدرة الله، كل الأمور بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك من فضلك العظيم، والله يقول: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. تقدر يا الله على أن تجعلني قادرا على هذا الأمر الذي أريده، متمكنا من فعله، فحركاتي وسكناتي كلها إنما هي بإذنك وطوع تدبيرك وتسخيرك. ولا أقدر، ولا أقدر، يعني لا أقدر على شيء إلا إذا أقدرتني عليه، مثل ما في الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. تعلم هذا الأمر الذي أنا أطلب الخير فيه، وكل أمر تعلم العواقب والمآلات وخيرها وشرها، ضارها ونافعها، ولا أعلم شيء من ذلك. فعلمك يا الله محيط بكل شيء، هذا توسل إلى الله بقدرته، وتوسل إليه سبحانه وتعالى بعلمه، وتوسل أيضا بضعف العبد وعجزه في علمه وقدرته: لا أعلم لا أقدر، أنا ضعيف يا الله. وأنت علام الغيوب، أي أحاط علمك بكل شيء، خفيات الأمور وعلانياتها وسرها وجهرها، أحط علما بكل شيء، علام الغيوب. وهذا يتضمن أن هذا الذي أنت تستخير الله فيه أمر مغيب عنك، ما تدري هل هو خير لك أو شر، هل هو نافع أو ضار، لا تدري، لكن رب العالمين علام الغيوب، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، قال في آخر الحديث ويسمي حاجته، هذا موطن التسمية للحاجة، هذا موطن التسمية للحاجة. فإذا وصلت إلى هذا الموطن لا تقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي، وإنما تسميه. مثلا تقول: اللهم إن كان سفري هذا اليوم مع فلان إلى كذا خير لي، أو تقول: إن كنت تعلم أن شرائي هذا البيت خير لي، أو مثلا تقول في استخارتك: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلانة بنت فلان خير لي، إلى آخره. تسمي حاجتك، تسمي حاجتك التي تستخير الله سبحانه وتعالى فيها. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، هذه ثلاثة أمور تسأل الله أن يكون أن يختار لك الخير، بأن تتحقق الخيرية لك في هذه الأمور الثلاث: الدين والمعاش والمعاد، وأن يكون هذا الأمر الذي اختاره لك هو خير لك في هذه الأمور الثلاثة. الدين حتى لو كان الذي مثلا تطلب الخيرة فيه مصلحة دنيوية، تجارة، تسأل الله أن تكون هذه التجارة خير لك في دينك، لأن أحيانا تكون التجارة مشغلة عن الدين، أحيانا تكون التجارة مشغلة عن الدين وضياع للعبد. فإذا اختار لك الله عز وجل في هذه التجارة أنها خير لك في دينك، أصبحت التجارة معونة لك، معونة لك في الدين، غير مشغلة لك، لأنك من البداية لما دخلت في هذه التجارة فوضت أمرك إلى الله وتبرأت من حول نفسك وقوتها. إن كان الذي استخرت فيه زوجة معينة وتطلب أن يكون في ذلك خير لك في دينك، أي تكون معونة لك على الدين، على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا في ديني ومعاشي، يعني في حياتي في دنياي، مصالحي الدنيوية وعاقبة أمري، أي ما يؤول إليه أمري في الدار الآخرة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وعاقبة أمري. ذكر هنا ثلاث أشياء، انظرها مجتمعة في الدعاء الذي في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. هذه هي الثلاث. فسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الاستخارة العظيمة أن يختار له الخير في هذا الأمر في هذه الثلاث: في الدين والمعاش والآخرة. أو قال في عاجل أمري وآجله، أو قال، هذا شك من الراوي، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا كله، لكن هنا شك من الراوي. الشك الآن بين ماذا وماذا؟ نعم، الشك بين ماذا وماذا؟ الجملة الأخيرة، الجملة الأخيرة، انتبه، الشك بين الجملة الأخيرة في الثلاث، مش في الثلاث كلها. الجملة الأخيرة هو عاقبة أمري، نعم، وعاقبة أمري. هل قال وعاقبة أمري؟ يعني الأول الذي هو في ديني ومعاشي، هذا اللفظ ما عند الراوي شك فيه، لكن الشك في الجملة الأخيرة الثالثة من هذه الثلاث: وعاقبة أمري. هل قال وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله؟ هل قال هذه أو هذه؟ طيب، هل نقولها كلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها كلها. هل نقول في الدعاء نحذف الشك ونقول في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله؟ هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي شك، هل قال عاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله؟ هل قال هذا أو قال هذا؟ إذن الذي يقال واحد من هذه، إما يقال عاقبة أمري أو يقال في عاجل أمري وآجله. الآن إذا نظرت عاجل الأمر أليس داخلا في ما تقدم؟ معاشي، عاجل الأمر هو داخل، ما ليس خارجا عنه، في عاجل أمري وآجلهم. ولهذا الإمام القيم في كتاب جلاء الأفهام قال الصواب الأول، قال رحمه الله الصواب الأول الذي هو عاقبة أمره. ولهذا الذي تقوله في هذه الاستخارة إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وكما قلت لك جمعت طلب الخيرة في هذه الثلاثة التي اجتمعت في الحديث الآخر، أصلح لي ديني الذي عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فتسأل الله عز وجل أن يكون في أن يكون هذا الأمر خير لك في هذه الأمور الثلاثة والأبواب الثلاثة. فاقدره لي، اقدره لي يعني اقدر هذا الأمر لي واجعلني قادرا عليه، مكنني منه، يسره لي، أعني على تحصيله. لأن مسألة القدرة غير مسألة العلم. قد تعلم في أمر يعني أن خير لك مثلا لكن ما تتمكن منه، وإقدارك عليه هو بيد الله سبحانه وتعالى. فاقدره لي وإن كنت تعلم. وفي بعض انتهى هكذا عندك فاقدره لي ولا في تتمة؟
في تتمة.
ماذا؟
قالوا لما في الجملة الأولى ما في تتمة.
نعم
الجملة الأولى ما فيها تتمة.
اي فاقدره لي وبارك لي فيه في بعض المصادر، وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري في هذه الثلاث، لأنك لا تدري هل هو خير لك أو شر، وأنت تسأل الله أن يختار لك الخير وأن يصرف عنك الشر. قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري هذه الثلاث، أو قال في عاجله وعاجل أمري وآجله، مثل ما تقدم الصواب الاقتصار على الأول. فاصرفه عني، اصرفه عني أي أبعد هذا الأمر عني وأبعدني عنه. فاصرفه عني واصرفني عنه، واصرفني عنه أي أبعدني عنه، أبعده عني وأبعدني عنه. ويتناول قولك واصرفني عنه أن يصرف قلبك عنه، لأن أحيانا بعض الأمور تجد قلب الإنسان له تعلق بها وتشوف لها، فيسأل الله عز وجل إن كان هذا الأمر في شر أن يصرفه عنه، وأن أيضا يصرف قلبه عنه، لا يكون متعلقا به، فيبعده عنه ويصرف أيضا قلبه عنه. واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان، أينما كان الخير اقدره لي، اسره لي، وفقني له، أكرمني به حيث كان. أنت الآن تتحدث في الاستخارة عن شيء معين، هل تقدم عليه أو لا، فتسأل الله عز وجل إن كان خيرا ييسره لك، وإن كان ليس فيه خير بل شر أن يصرفك عنه وأن ييسر لك البديل الأصلح لك والأنفع. وهذا البديل تسأل الله عز وجل أن يختاره لك أينما كان، هذا أينما كان، مفوضا أمرك في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى العليم القدير. ثم ردني به، انتبه، ردني به، أكرمني يا الله بأن أكون راضيا بهذا الذي اخترته لي ويسرته لي. هناك طلب في الأول أن إذا كان لا خير له فيه طلب أن يصرفه عنه ولا يصبح بقلبه تعلق به، ثم هذا البديل الذي يسره الله سبحانه وتعالى أن يرضيه به، وأن تكون نفسه قانعة فيدخل سبيل الراضين الشاكرين لنعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الرضا يفتح للعبد باب الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه والقناعة بما قسم الله والرضا بما أنعم سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء دعاء الاستخارة دعاء عظيم جدا وله شأن وله أثر مبارك، ولا خاب عبد استخار الله سبحانه وتعالى. ومع هذه الاستخارة أيضا جاءت الشريعة بالاستشارة، وشاورهم في الأمر في مصالح العبد والأشياء الملتبسة عليه والمشتبهة يستشير، وليس كل أحد يستشار. كم من ورطة تورط فيها شاب أو غيره بسبب من استشاره؟ ليس كل أحد يستشار، وإنما يستشار الإنسان الذي عنده ديانة وعنده دراية، عنده ديانة وعنده دراية، عنده معرفة فيستشار. وإذا استشار الإنسان غيره تأمل بعقله الأمر وتروى في النظر فيه ثم استشار غيره فيكتمل هنا الرأي، يكتمل الرأي. أما إذا نظر للأمر بدون استشارة مكتفيا بنظره هو فهذا قد يكون فيه مآلات لا يحمدها لو استشار لنبه عليها، لو استشار لنبه عليها. فالاستخارة بركة للعبد والاستشارة بركة للعبد، والشريعة جاءت بالشورى والتشاور لما فيه من المصالح العظيمة والخيرات العميمة. ثم أعيد ما بدأت به أن هذه الاستخارة كلها قائمة على حسن المعرفة بالله وعظمته وعلمه وقدرته وكماله سبحانه وكمال تدبيره، وقائمة على أيضا حقائق إيمانية عظيمة، تفويض وتوكل والتجاء ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار الافتقار، وإظهار الافتقار هذه عبودية، عبودية عظيمة جدا. فالعبد يظهر فقره وفاقته وضعفه وجهله وعدم علمه ويرجو ربه سبحانه وتعالى. فهذه الاستخارة بركة عظيمة وخير عظيم، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.